بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أحسن وأجاد وأوضح عقيدة أهل السنة والجماعة جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. وأهل السنة كما سمعتم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أتباعهم بإحسان الذين ورثوا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة السنة والجماعة، هي العقيدة التي جاء بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وختم الله رسالتهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقررها وبينها ودل عليها كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تلقاها عنه أصحابه الكرام ورضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تلقاها عنه التابعون لهم بإحسان قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذه عقيدة السنة والجماعة، عقيدة أهل الحق. ثم أهل السنة لأخذهم بالسنة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه قالها السنة. وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، لاجتماعهم عليه قيل لهم أهل الجماعة، ولأخذهم بالسنة وهي الطريقة المحمدية التي جاء بها عليه الصلاة والسلام قيل له أهل السنة. هم أهل السنة المعنى أهل الطريقة المحمدية التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، لاجتماعهم على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وأخذهم به وتمسكهم به وسيرهم عليه. فلهذا قيل له أهل السنة والجماعة، ويقال أهل الحق، ويقال أهل العلم والإيمان، ويقال أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد بين تفصيلها فيما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجاب جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن هذه الأصول التي يرجع إليها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى، هذه الأصول الستة يرجع إليها جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى والشرائع والأحكام. فالإسلام بأركان الخمسة داخل في الإيمان، وهكذا الإحسان داخل في الإيمان، وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في ذلك عند الإطلاق. وقد بين لكم معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبين أن الإيمان بالله يدخل في الإيمان بوحدانيته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ذلك في الإيمان بالله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كله داخل في الإيمان بالله. فهو سبحانه الخلاق والرزاق المنفرد بالخلق والتدبير لا شريك له في ذلك. ومن زعم أن لأحد شركة مع الله يدبر الأمور ويخلق ما يشاء ويرزق من يشاء ويحيي ويميت إلى غير ذلك فقد أشرك بالله في الربوبية، وصار شرا من كفار قريش ومن شر من كفار اليهود والنصارى ونحوهم، لأن هؤلاء عرفوا توحيد الربوبية وعرفوا أن الله خالقهم ورازقهم ودبر أمورهم، لكنهم لم يدخلوا في الإسلام بهذا بسبب شركه في العبادة وعدم توحيدهم الإلهية، عدم إخلاص العبادة لله وحده، فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، وطوائف أخرى يعبدون النجوم وآخرى يعبدون الشمس والقمر إلى غير ذلك صنوف أهل الشرك. فلا يكونوا مسلمين ولا يدخلوا في الإسلام إلا بتوحيد العبادة، إلا بإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه سبحانه المعبود بالحق وأن ما سواه معبود بالباطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتم في العبادة على غير الله يعني بحق، وتزول العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى. أما ما عبده الناس من دون الله فعباد اللات والعزى والأصنام وأصحاب القبور والنجوم وغير ذلك، هذه كلها معبودة في الباطل. وإن سميت آية كما قال الله جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من الله من شيء لما جاء ربك، هي آلهة باطلة. وإن سميت آلهة لأنها عبدت بالباطل بغير حق، وإنما نعبد بالحق والله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويدخل في ذلك أيضا توحيده بأسمائه وصفاته، يعني توحيده بأنه سبحانه صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا شريك له ولا ند له، وهو مستقل بذلك والموصوف بذلك، هو العليم والسميع والبصير والحكيم والقدير والعليم والعلي الكبير إلى غير ذلك. فيه أسماء عظيمة تليق به سبحانه لا يشابه فيها خطأ، وليس له فيها ند ولا مثيل ولا شبيه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويدخل في الإيمان بالله أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لجميع الرسل كما يأتي. ويدخل فيه الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير هذا مما شرع الله، كله داخل في الإيمان بالله. وعرفتم معنى الإيمان بالملائكة. ويدخل في الإيمان بالله والإيمان بترك المحارم التي حرمها، فإن من الإيمان بالله ترك المحارم من الشرك والمعاصي كلها، من الزنا والسرقة والربا والعقوق وغير هذا، كلها داخلة في الإيمان بالله، تركها والحذر منها تعظيما لله وطاعة لله وطلبا من راده داخل في الإيمان، لأن هذا الإيمان هو التصديق بالله وما ذكر معه، يشمل هذه الأمور، يشمل أداء فرائض الله، ويشمل ترك محارم الله، ويشمل الوقوف عند حدود الله، ويشمل جميع ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. ويشتمل هذا أيضا على الإيمان بملائكة الله، وأن لله ملائكة في أمره وطاعته، منهم حملة العرش، ومنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، جبرائيل يأتي بالرسالة الرسل، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بنفخ الصور، وهكذا بقية الملائكة ممن يدبرهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم ملائكة موكلون بالنار إلى غير ذلك. أخبر الله عنهم جل وعلا قوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أخبر عنهم بقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور، وخلق الشيطان من مارج من النار، وخلق آدم من موصل لكم. فالملائكة خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار، وآدم خلقه الله مما أنت مما تعرفون من الطين، ونحن أولاده. وهكذا الإيمان بكتب الله منزلها الرسل كله داخل في الإيمان. الله أنزل كتب على الرسل كثيرة، منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي بين أيدينا وهو أشرفها وأعظمها. كل رسول أصول أعطاه الله كتابا فيه الشرائع والأحكام التي أمر بها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كذلك الرسل جميعا لا بد من الإيمان بهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا آدم من الأنبياء نبي موحى إليه، له شرع وله أحكام عاش عليها عليه الصلاة والسلام وذريته. فلما وقع الشرك أرسل الله نوحا إلى أهل الأرض يدعوه إلى توحيد الله. وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمهم وإمامهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم والآخر رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك الإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر أصل أصيل وهو الأصل الخامس. فالرسل بعثوا بهذه الأصول، ومنها الإيمان باليوم الآخر بالبعث بعد الموت وبالموت وما بعده وبالحساب والجزاء والجنة والنار وما يكون يوم القيامة من الميزان ونشر الكتب وحساب الناس إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالموت وما بعده من شؤون القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وما يكون بعد ذلك حين قيام الناس من قبورهم لرب العالمين والفصل بينهم والجزاء، ثم بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذا حق داخل في قوله واليوم الآخر، وفي اللفظ الآخر والبعث بعد الموت، فالبعث بعد الموت هو الإيمان باليوم الآخر، وهذا حق لا بد منه. وقد أنكره كثير من الكفرة من الوثنيين وغيرهم، والله جل وبينه على أيدي الرسل ووضحه في كتابه العظيم، وبينه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر هذا اليوم وزعم أن الناس يموتون ولا يرجعون فهو من جنس عباد الأوثان والأصنام، كافر بالله نعوذ بالله منه. وهكذا الإيمان بالقدر، أن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأحصاها، كل ذلك حق، ويشمل كما سمعتم يشمل أربعة أمور. الإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور، من آمن بها فقد آمن بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة وخلق الله للأشياء وإيجاده للأشياء سبحانه وتعالى. فالله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عنده، هو قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إن الله بكل شيء عليم. فقد علم أحوال العباد وما يكون منهم من خير وشر وطاعة ومعصية، كل ذلك قد علمه سبحانه وأحصاه، وعلم ما يكون في هذا الملك في ملكه سبحانه، وما يقع فيه من خير وشر ومن عز وذل ومن طاعة وكفر وغير ذلك، لا يخفى عليه هذا سبحانه وتعالى، قد أحصى كل شيء وعلمه. ثم كتب ذلك أيضا، فهو معلوم له سبحانه ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم وسر، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصل مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والأمر الثالث أنه شاء ما يكون من العباد وما يكون في هذا الوجود، شاءه سبحانه عن حكمة، فما يكون في هذه الدنيا وما يكون في الآخرة كله بمشيئته سبحانه وتعالى، بل قدره ومضى به علمه ومضى به كتابه وهو واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. فالموت الحياة والعز والذل والمرض والصحة والطاعة والمعصية وغير ذلك كله بمشيئته سبحانه، وله الحكمة البالغة والحجة الدابغة سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال عز وجل: لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالمؤمن يؤمن بهذه الأمور ويعلم أن كل شيء بمشيئته سبحانه، وقد سبق به علمه، سبقت به كتابته جل وعلا، وما يكون في من تقدير الجنين في بطن أمه كله تفصيل من قدر السابق. فالجنين يكتب عليه ما يكون بعدما تمضي عليه أطوار ثلاثة، 120 يوما يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، كما جاءت به النصوص، وكلها تفصيل من قدر السابق. وهكذا ما يكون في ليلة القدر من التقدير في السنة كله تفصيل من قدر السابق، وهكذا ما يقع كل يوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ربنا كل يوم هو في شأن، له تصرف كما يشاء سبحانه وتعالى، وكل ما يقع تفصيل من قدر السابق. والأمر الرابع خلقه لأشياء، خلقه لما وجد في هذا الكون، هو الخالق للأشياء كلها، هو خالق السماء، خالق الأرض، خالق الطاعة، خالق المعصية، خالق العباد. والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى، هو خالق الأشياء وموجدها جل وعلا، وله الحكمة البالغة. والعبد هو الفاعل، الله خلقه وخلق عمله، أعطاه القوة، أعطاه القدرة، يقوم ويمشي ويأكل ويشرب ويتكلم، الله الذي أعطاه ذلك وقواه على ذلك وخلقه وخلق له ذلك. لكنه هو الفاعل، هو الصائم، هو المصلي، هو الزاني، هو القاتل، هو العاق، والمطيع، فالأفعال تنسب إليه فعله، أعطاه الله اختيار وأعطاه الله مشيئة، كما قال سبحانه لمن شاء ذكره. فهو سبحانه وتعالى أعطى العبد مشيئة وإرادة واختيارا، قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين، قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال إن الله خبير ما تفعلون خبير ما تصنعون والله بما تعملون خبير، فهم لهم أعمال ولهم صنع ولهم فعل ولهم إرادة ولهم مشيئة، لكنها كلها بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى، فهم يشاءون ويفعلون باختيارهم، يأكل ويشرب باختياره، يطيع ويعصي باختياره، يقتل ويؤخذ بقتله لأنه مختار ويقام عليه القصاص، يزني ويقام عليه الحد، يسرق ويقام عليه الحد لأنه فعله مجزي عليه في الدنيا وفي الآخرة، والله له حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فالعبد مخول بفعله وربك حكيم عليم، ولو شاء الله لجمعه على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، هو سبحانه القادر على كل شيء، لو شاء لجعلهم مهديين جميعا، ولو شاء لجعلهم ضالين جميعا، ولكنه له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته وجعطاهم قلوبا وأعطاهم عقولا وأعطاهم اختيارا، فمن أطاع ربه ووحده واستقام عليه على دينه جزاه بالجنة والكرامة، ومن عصاه وخالف أمره واتبع الهوى استحق من الله غضبه وعقابه، وهذا قدر لا ينافي الشرع كما سمعتم، فالشرع لا بد منه، فقد قدر الأشياء وعلمها وكتبها وخلق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وبعث الرسل وأمر ونهى، فعلى العباد أن يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه لما أعطاهم من العقول والمشيئة، وكل ميسر لما خلقه. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل إذا يا رسول الله أريت ما يعمل العاملون أهو أمر قد فرغ منه أم هو أمر مستأنف، فقال عليه الصلاة والسلام قد فرغ منه أمر قد فرغ منه، فما منكم من أحد إلا وقد علم يقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول فيما العمل؟ إذا كان الأمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد ميسر لما خلق له من خير وشر، وربك له حكمة بالغة في ذلك، فابتلى عباده بالأوامر والنواهي ليتبين الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر والمجتهد بالخير من غيره، هذا ابتلاء وامتحان، فمن أراد الخير وسلك طريقه وجاهد نفسه لله يسر الله أمره ووفقه وسلك به مسلك الأخيار، ومن تابع الهوى وأطاع الشيطان وخالف الأوامر سلك به مسلك وأهل الرداء، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يستقيم على أمر الله وأن يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويسأل ربه التوفيق والاستقامة، يسأل ربه يلجأ إليه لأنه مصرف الأمور وبيده الضر والنفع، يهدي من يشاء ويضر من يشاء سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويرضى إليه ويسأله دائما أن يهديه صراطه المستقيم، وأن يعيده من شر نفسه وشيطانه، وأن يوفقه لسلوك الطريق القويم، وأن يعيده من طريق المغلوب عليهم والضالين، كما علمه سبحانه في سورة الفاتحة حيث علمها أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأن تسأل ربك هذه الهداية، تسألها وأنت صادق وأنت راغب إلى الله وأنت موقن بأنه الهادي سبحانه وتعالى وأنه مصرف الأمور، تسأله في صلاتك وفي غير صلاتك أن يهدك صراطه المستقيم وأن يعيدك من طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم أن لا يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم من علماء السوء، والضالون هم الذين يعملون على غير هدى، يعملون على غير هدى وعلى غير بصيرة بل على الضلالة والجهل. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء وأن يهدك صراطه المستقيم صراطا لأنعم عليهم وهم أهل العلم والعمل، والمنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم، وهم أهل العلم والعمل، هم اللي عرفوا الحق وعملوا، هؤلاء هم الصراط المستقيم. أما المغضوب عليهم والضالون فهم ضد ذلك. المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا نعوذ بالله، والضالون تعبدوا على جهالة وعلى غير هدى فصاروا ضالين. فنسأل الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد عن كلمته خيرا، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.